إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، لك الحمد حمدا نستلذ به ذكرا، وإنك لا نحصي ثناء ولا شكرا. وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله وحبيبه وخليله وأمينه على وحيه وسفيره بينه وبين عباده نبينا محمد بن عبد الله الذي بلغ البلاغ المبين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، أبان لأمته شرائع الإسلام وبين لهم كيفية الحج إلى بيت الله الحرام، فصلوات الله وسلامه عليه دائما أبدا إلى يوم الدين. يا أيها الراجون خير شفاعة من أحمد صلوا عليه وسلموا، صلى وسلم ذو الجلال عليه ما لبى ملب أو تحلل محرم. أما بعد، وها هي طلائع وفود حجاج بيت الله الحرام تتقاطر إلى الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمسجد الحرام وفي مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظهم بحفظه، وأن يتقبل منا ومنهم، وأن يجعل حجهم مقبولا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا، وأن يردهم سالمين غانمين مأجورين غير مأزورين. ألا وإن من المهم قبل أداء الفريضة أن يتعلم الحاج فقهها وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فقد حج عليه الصلاة والسلام وقال: خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وإن من الاختيار والاجتباء والاصطفاء أن يوفق الله أحبة المصطفى في مسجد المصطفى لتدارس هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالحديث اليوم عن هديه عليه الصلاة والسلام في حجه وعمرته. أولا، لا بد أن نعرف تعريف الحج. الحج في اللغة هو القصد، قل قصدت إلى مكان كذا أو حججت إلى مكان كذا، إلى مكة مثلا، أي قصدتها. وفي الشرع والاصطلاح قصد مكة، قصد مكة لعمل مخصوص في زمان مخصوص بنية مخصوصة، هذا تعريف الحج، قصد مكة. والمدينة، لا، المدينة لا تدخل في الحج، وإن كان بعض الناس الآن يستغل فرصة وجوده في الحرمين فيزور مكة والمدينة، لكن الحج هو قصد مكة، المكان المعروف، أم القرى، مهبط الوحي ومنبع الرسالة، الوادي المعروف الذي اختاره الله عز وجل ليكون مكانا تؤدى فيه هذه الفريضة العظيمة. قصد مكة لعمل مخصوص الذي هو الحج بأركانه وواجباته ومستحباته وأماكنه في منى ومزدلفة وعرفة في زمن مخصوص. الحج ليس في أي وقت، وإنما في زمن مخصوص حدده الشارع بقوله تعالى: الحج أشهر معلومات. وقد اختلف أهل العلم في تحديد هذه الأشهر، فذهب جمهور أهل العلم إلى أن أشهر الحج شوال وذو القعدة أو القعدة وعشر من ذي الحجة، هذا قول جمهور أهل العلم. ويرى بعضهم كالمالكية، وهي رواية عند الحنابلة، أن الحج إلى نهاية ذي الحجة، وبناء عليه لو أخر طواف الإفاضة عن أيام التشريق إلى آخر ذي الحجة صح حجه ولا شيء عليه. الحج أشهر معلومات، الحج مبتدأ، أين الخبر؟ إما محذوف تقديره الحج واقع في أشهر معلومات، أو أن جملة أشهر معلومات تكون هي الخبر. ويرى بعضهم أن الحج مجاله واسع في الزمن، لكنه لا يفرض إلا في هذه الأشهر، بمعنى من دخل فيه في هذه الأشهر المعلومات فإن حجه صحيح، بدليل قوله سبحانه: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقولهم بنية مخصوصة أي أنه يريد الحج، جاء بنية الحج لا بنية غير الحج. والعمرة في اللغة الزيارة، وفي الاصطلاح أيضا زيارة مكة لعمل مخصوص بنية مخصوصة. هل نقول في زمن مخصوص؟ لا، لأن العمرة مجالها واسع في السنة كلها. شروط وجوب الحج: الحج من تيسير الله عز وجل أنه لا يجب على جميع الناس، وإنما من تحققت فيه شروط وجوب الحج الخمسة المعروفة. الشرط الأول الإسلام، فلا يصح الحج من الكافر وغير المسلم. الشرط الثاني العقل، فلا يجب الحج على المجنون لأن العقل مناط التكليف. الشرط الثالث البلوغ، البلوغ بأحد أمارات البلوغ المعروفة. الشرط الرابع الحرية، فلا يجب على العبد المملوك لأن العبد المملوك ملك سيده، فليس عنده من الوقت ما يستطيع به الحج، ولهذا خفف الله عليه. الشرط الخامس الاستطاعة، قال تعالى: ولله على الناس حج البيت. كل الناس؟ لا، من استطاع إليه سبيلا، هذا هو المخصص الذي لا يستطيع لا يجب عليه الحج. والاستطاعة نوعان: إما استطاعة بدنية وإما استطاعة مالية. قد يكون الإنسان صحيحا في بدنه لكنه لا يملك مالا يحج به، وقد يكون العكس. فمن تحققت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع وجب عليه الحج. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من استطاع إليه سبيلا، أي وجود الزاد والراحلة. متى وجد عنده الزاد والسيارة أو الطيارة أو الباخرة أو الراحلة في كل زمان ومكان فإنه يجب عليه الحج. والآن فيه استطاعة، فيه نوع من الاستطاعة المعاصرة، لما كثر الناس في الحج أصبح لابد من نظام يتيح للناس أن يؤدوا حجهم بيسر وسهولة دون وقوع في الحرج، فجاءت تصاريح الحج لضبط عملية الحج. فالذي لا يستطيع بأن يملك تصريحا فإنه معذور، متى ما استطاع أن يجد تصريحا فإنه يحج ولا يخالف الأنظمة كما يعمد إليه بعض الناس، فهذا من الاستطاعة. الشرط السادس وهو خاص بالمرأة، وهو وجود محرمها. المرأة التي لا تجد محرما، وهو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، بنسب كأبيها وأخيها وابنها، هذا هو النسب. والسبب المباح هو مثلا الرضاعة أو المصاهرة، فمتى ما تحقق المحرم للمرأة فإنه يجب عليها الحج. أما إذا لم تجد محرما فإنه لا حج عليها، بدليل الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في جيش كذا وكذا، وإن امرأتي انطلقت حاجة. قال عليه الصلاة والسلام: انطلق فحج مع امرأتك. هذا دليل على أنه لابد من وجود المحرم. وكذا الأحاديث العامة كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. وذهب بعض أهل العلم من الشافعية وغيرهم إلى أنه متى تحققت وجود الرفقة المأمونة ومجموعة من النساء مثلا مع المرأة فإنه لا حرج في ذلك، والنصوص واضحة في أنه لا يجب على المرأة الحج إلا إذا تحقق لها المحرم. وهذا من عناية الإسلام بالمرأة وتكريمه لها حتى لا تتعرض للأخطار ولضعاف النفوس، فهذا جاء من مقاصد هذه الشريعة في يسر الحج. هذا ما يتعلق بشروط وجوب الحج، خمسة للرجال والنساء، وتزيد المرأة شرطا سادسا وهو وجود محرمها. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة بعد الهجرة، هي حجة الوداع في السنة العاشرة، وفرض الحج في السنة التاسعة. وعرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر في الحج لسبب شرعي، وهو انشغاله بالوفود، وأن البيت لم يتم تطهيره بعد، فقد طهر عام الفتح. فحج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع التي ودع الناس فيها وأبان لهم كل ما يتعلق بأحكام دينهم ومناسكهم. للحج مواقيت، للحج مواقيت، والمواقيت نوعان: مواقيت زمانية وهي الأشهر المعلومات، ميقات زمني الذي هو شوال وذو القعدة وذو الحج أو عشر من ذي الحج، وله مواقيت مكانية وهي التي أبانها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل نجد قرن، واختلف في ذات عرق هل هي ميقات النص أو ميقات اجتهادي في زمن عمر رضي الله عنه، والأمر في ذلك واسع بحمد الله. هذه المواقيت المكانية التي هي الخمسة المعروفة: ميقات أهل المدينة ذا الحليفة، وميقات أهل اليمن يلملم وهو السعدية، وميقات أهل نجد قرن المنازل وهو المعروف اليوم بالسهل أو وادي محرم، وميقات الشام الجحفة وهي قرية قرب رابغ، وميقات أهل المدينة ذا الحليفة الذي هو قريب الآن من المدينة. عرق العراقي يلملم اليمني ومن ذي الحليفة يحرم المدني، والشام جحفة إن مررت بها ولأهل نجد قرن فاستبيني. هذه هي المواقيت، وقتها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مراعاة لأحوال الناس وأماكنهم، فكل من مر من جهة من هذه الجهات فإنه يحرم منها. قال عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فمن لم يحرم من الميقات فإنه يجب عليه أن يرجع إليه ليحرم منه، وإن لم يتيسر له الرجوع فإنه قد يكون أخل بواجب من الواجبات يجبره بدم يذبح في مكة ويوزع على فقرائها. هذه هي مواقيت الحج الزمانية والمكانية. النبي عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة للحج ومر بالميقات الذي هو ذو الحليفة، وخطب في الناس خطبة عظيمة بين فيها الإحرام، والإحرام هو نية الدخول في النسك. بعض الناس يخطئ يحسب الإحرام هو مجرد نزع المخيط، الإحرام هو النية، تنوي أنك تريد الحج بأحد الأنساك الثلاثة. فالنبي عليه الصلاة والسلام علم الناس أحكام الإحرام، لأن الإحرام له كيفية وله فقه، وهناك محظورات يجب على الحاج والمحرم أن يجتنبها. فالإحرام هو نية الدخول في النسك، ويخطئ بعض الناس الذين يسافرون في الطيارات مثلا في الجو ويقول: والله أنا الإحرام في العفش ما عندي إحرام. نقول: الإحرام هو نية الدخول في النسك، انزع ثوبك وارتدي ما تيسر لك من إزار ورداء، وليس بالضرورة أن يكون ذلك الإحرام المعروف بهذه الكيفية. فإذا الإحرام هو النية، ولو أن الإنسان لبس الإزار والرداء ولم ينوي يعتبر ليس محرما. فليتنبه الحجاج والعمار لهذا الأمر. وقبل الإحرام يجب على الحاج أن يتعاهد نفسه، يستحب له أن يتعاهد نفسه بالاغتسال، بإزالة الشعر، بالتنظف ونحو ذلك، لأن عائشة رضي الله عنها تقول: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، يعني قبل أن ينوي، نعم، ولحجه قبل أن يطوف بالبيت. كما يستحب له أن يتطيب في البدن ولا يتطيب في الإزار والرداء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن شاء المحرم أن يتطيب في بدنه فهو حسن، ولا يؤمر المحرم قبل الإحرام بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولم يأمر الناس به. نعم. كذلك يستحب له أن يتجرد من المخيط، فالتجرد من المخيط قبل الإحرام سنة، وبعد نية الإحرام وجب، لأنه لا بد أنه لا يلبس المخيط، لأن لبس المخيط من المحظورات. نعم. ثم يخير هذا المحرم، الآن هو في الميقات، يخير بين ثلاثة أنساك: التمتع، القران، الإفراد. التمتع معناه أن يحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، يعني يحرم بالعمرة، مثلا جاء في شوال ولا في ذي القعدة يعمل عمرة، يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، ثم يلبس المخيط إلى يوم ثمانية، ثم يحرم بالحج. هذا المتمتع يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ثم يفرغ منها فيحرم بالحج من عامه. ويشترط في المتمتع أن لا يخرج من مكة، بل يبقى فيها ليكون متمتعا بعمرته إلى الحج. أما القران فمعناه أنه يقرن الحج والعمرة، الطواف واحد للحج والعمرة، السعي واحد للحج والعمرة، لكن المتمتع عليه سعيان على الصحيح من قولي العلماء، أحدهما لعمرته والثاني لحجه. ويتفق المتمتع والقارن في أن كل منهما عليه الهدي، لأنه جمع بين نسكين، والأفضل التمتع. كيف التمتع والنبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا؟ وما يفعله النبي عليه الصلاة والسلام هو الأفضل. النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا لأنه ساق الهدي، ساق معه الهدي من المدينة، فمن ساق معه الهدي فالأفضل في حقه القران. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة رضي الله عنهم أن يجعلوها عمرة، أن يفسخوا الحج إلى عمرة لما انتهوا من السعي، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. النوع الثالث من الأنساك الإفراد، وهو أن يفرد الحج فقط: لبيك حجا. القارن لبيك حجا وعمرة، المتمتع لبيك حجا عمرة متمتعا بها إلى الحج. أيها أفضل؟ الأفضل ما كان أكثر عملا، وهو التمتع، لأن عمرة وحج وهدي، فليس كالقارن الذي طوافه وسعيه واحد، وليس كالمفرد الذي نوى الحج فقط. هل يستوي من نوى الحج ممن جمع له مع الحج عمرة لا شك أنه أفضل، وأفضل الأنساك فالتمتع ثم قران فإفراد فلتسمعوا. محظورات الإحرام هي الممنوعات حال الإحرام، وهي تسعة، تسعة محظورات الإحرام تسعة. الأول حلق الشعر، إذا أحرم الحاج أو المعتمر لا يجوز له أن يحلق شعره، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، لا يجوز له أن يحلق رأسه إلا بعد أداء المناسك. هذا الأمر الأول. المحظور الثاني تقليم الأظافر، كذلك تقليم الأظافر لا يجوز للإنسان والحاج والمعتمر حال إحرامه، لكن لو نسي وقلم ظفره ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، أو حك شعره فسقط منه شعر ميت فلا حرج عليه إن شاء الله. نعم. وإذا إن الإنسان اضطر إلى حلق رأسه أو إلى تقليم أظافره فقد قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذا كعب بن عجرة لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتساقط القمل من رأسه قال احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك شاة. هذا من رحمة الله بعباده. وليس كل من ارتكب محظور، بعض الناس كل من ارتكب محظور يقول عليك دم، لا مو صحيح. الدم لا يكون إلا في حالات معينة، أما مجرد تقليم الأظهار أو حلق مثلا الشعر فهذا مخير فيه بين الفدية والصيام والنسك. ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. المحظور الثالث تغطية الذكر أو الرجل رأسه. الرجل إذا أحرم يظل حاسر الرأس، ما يلبس طاقية ولا غترة ولا شماغ ولا قلنسوة التي هي يعني القميص الذي رأسه مرتبط به، فلا يجعل على رأسه شيئا ملاصقا. قال العلامة ابن القيم رحمه الله كل متصل ملامس يراد لستر الرأس كالعمامة والقبعة والطاقية وغيرها فهو ممنوع، لكن الشمسية لا بأس فيها إن شاء الله ولا حرج. أو يظلل الإنسان على نفسه بالسيارة ولا بالشراع ولا بالبطانية ولا بغيرها، المهم لا يكون ملاصقا للرأس. وحتى بعض الناس يفهم في لبس المخيط إن مجرد وجود خيط في شيء من إزاره أو ردائه فهذا ممنوع، لا ليس بصحيح. المخيط المحظور هو ما فصل على البدن أو على جزء منه كالثوب كالفنيلة كالسروال، هذا هو الممنوع. أما مجرد وجود خيط في الحزام ولا في الإزار والرداء فكلها خيوط، فليتنبه الحاج لهذا. المحظور الرابع لبس المخيط للذكر ولا للأنثى؟ للذكر فقط، أما الأنثى فهي مطالبة بالتستر. لبس الذكر المخيط على بدنه أو جزء من بدنه هذا محظور، لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم قال شوف سئل وش يلبس فأجاب بما لا يلبس. وهذا من الفقه أن يدل الإنسان على ما يحتاجه، لأن الذي يلبسه كثير لكن اللي ما يلبسه محدود أو قليل. ولهذا قال لا يلبس القميص اللي هو الثوب ولا العمامة ولا البرانس. البرانس هذه هي القلنسوات ولا السراويل وهو ما فصل على جزء البدن الأسفل. ولا ثوبا مسه ورس. الورس نوع من النبات له رائحة طيبة كأنه طيب، فإذا إن الثوب اللي هو الإزار والرداء مسه الورس فكأن فيه نوعا من الطيب فلا يلبس أو يغسل. ولا زعفران، والزعفران أيضا نوع من الطيب وهو مشروب يعني ذكي الرائحة ومنعش للبدن. ولا الخفين، يعني لا يلبس الكنادر والجزمات إذا تعدت الكعب. وكذلك لا يلبس الجوارب اللي هي الشراب. والمرأة لا تلبس النقاب وهو ما فصل على الوجه وكان له فتحتان في العينين. المرأة محظورة، لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. القفازين هي ما تفصل على اليد، فليتنبه لهذا. المحظور الخامس حفظكم الله ورعاكم، الطيب. المحرم إذا أحرم ونوى الدخول في النسك لا يجوز له أن يتطيب، فيحرم على المحرم تناول الطيب واستعماله في بدنه أو ثوبه أو استعماله حتى في الأكل والشرب إذا كان طيبا، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر صاحب الجبة بغسل الطيب ونزع الجبة كما في حديث يعلى بن أمية المتفق عليه. إذن هذا فيما يتعلق بالطيب. السادس من المحظورات الصيد. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. كانت مكة واديا قد يوجد فيها بعض أنواع الصيد، فلا يجوز لي المحرم قتل صيد البر واصطياده. أما البحر وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. إنسان مر في على طريق الطائف وجلس في السيل ورايح على طريق مكة، هناك أودية جميلة ومرقة الأرنب وأراد أن يصيدها، يجوز له وهو محرم؟ لا يجوز له أن يصطادها. فالصيد من محظورات الإحرام. كذلك من المحظورات، كم وصلنا الحين؟ السابع ولا الثامن؟ السابع. السادس قتل صيد البحر. السابع عقد النكاح. هو الحاج راح يحج ولا راح يتزوج؟ راح يحج لهذه العبادة، ما في فرصة انه يعني يعقد النكاح ولا يشوف لمرأة جميلة وما صدق يروح الولي أمرها ويقول أريد أخطب البنت على كتاب الله وسنة رسوله، راقت إلا في الحج. لا ممكن يعني، لا بعد الحج أنت أضبط الصيدة وبعد الحج إن شاء الله تكمل اللازم. فالحاج في عبادة، فالعقد عقد النكاح لنفسه، لا يعقد النكاح لنفسه ولا يعقده لغيره بالولاية أو بالوكالة، لما روى مسلم عن عثمان رضي الله عنه لا ينكح المحرم ولا ينكح بكسر الكاف، لا ينكح يعني لا يتزوج، هو يعقد ولا ينكح يعني لا يزوج بنته أحدا في الحج حال الإحرام طبعا. الثامن من محظورات الإحرام الوط وهو الجماع. قال تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. والرفث قال المفسرون هو الجماع ودواعيه، يعني المباشرة، تقبيل بشهوة، الضم، كل هذا ممنوع عن الحاج، وكذا المعتمر. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق. الفسوق سائر المعاصي، ومن هذه المحظورات. بعض الناس مع شديد الأسف يخلط بين كونه محرم وبين كونه حلالا. أنت في حال الإحرام في عبادة، يجب عليك أنك تستثمر وقتك في العبادة. بعض الناس وهو محرم مثلا قد يدخن، وقد يترك الصلاة تساهل فيها، وقد يؤذي الناس، وقد ينشغل ما فقط بالتصوير في الهواتف المحمولة والجوالات والكلام، ويجيب حاسبة معه، حاسوبة، ويجلس يتابع المواقع وتوتر. هذا جاي يحج ولا جاي يترفه؟ فلنتنبه أيها الإخوة لهذا، لأن الحج عبادة ورحلة إيمانية. فالوط أيضا ممنوع، ولا جدال في الحج. الجدال المخاصمة، الملاسنة، المناقشة، المناظرة بالباطل، التي تدعو إلى رفع الأصوات وإلى انتصار للرأي وإلى هضم حقوق الآخرين، كل هذا لا يجوز. أما الجدال بالحق وبالدليل وبالهدوء وبأساليب الجدال والمناظرة الشرعية المعروفة وبآدابها في بيان الحق، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. وكلما تجنب المحرم الجدال فهو أفضل وأخير له وأقرب إلى أن يتفرغ لعبادته. التاسع من محظورات الإحرام: المباشرة دون الفرج. المباشرة دون الفرج، فلا يجوز للمحرم مباشرة المرأة، لأنه وسيلة إلى الوط، والمراد بالمباشرة الملامسة بشهوة، وهذا كله ممنوع منهم. هذه تسعة محظورات: الأول حلق الشعر، اثنين تقليم الأظافر، ثلاثة تغطية الرأس، أربعة لبس المخيط، خمسة الطيب، ستة الصيد، نعم سبعة عقد النكاح، ثمانية الوط، تسعة المباشرة دون الفرج. هناك واجبات وهي سبعة، هذه الواجبات السبعة يجوز لمن تركها أن يجبرها بدم. ما هي الواجبات السبعة في الحج؟ الإحرام من الميقات المعتبر له، كأهل نجد مثلا يحرم من قرن المنازل، أهل المدينة يحرمون من ذي الحليفة، هذا واجب من واجبات الحج. الثاني، يلا يا شباب الفقهاء، ما حجيتوا أنتم؟ ها أحسنت. الثاني من الواجبات الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس. من وقف بعرفة نهارا فإنه لا يجوز له أن ينفر منها إلا بعد الغروب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك وأبال للناس أن يأخذوا عنه مناسكهم. ومن لم يقف بعرفة نهارا وإنما أتاها ليلا، لأن ترى وقت الوقوف بعرفة ليس إلى الغروب، هو إلى الغروب لمن كان في عرفة، لكن وقتها يمتد إلى الفجر، لحديث عروة بن مضرس الطائي أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر في المشعر الحرام وقال: يا رسول الله، جئتك من جبال طي، والله ما من جبل إلا وصعدت عليه. قال عليه الصلاة والسلام، عطانا قاعدة: من حضر صلاتنا هذه وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد أتم نسكه وقضى تفثه. قال تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. نعم. منها أيضا الواجبات المبيت بمزدلفة إلى منتصف الليل، المبيت بمنى ليالي أيام التشريق يومين لمن تعجل، ثلاثة أيام لمن تأخر، رمي الجمار أيضا من الواجبات. نعم فيه، ذكرت شيء، الحلق أو التقصير. سادسا، سابعا، طواف الوداع. هذه واجبات الحج. ينبغي للمسلم والحاج أن يقوم بها، لكن لو لم يقم بها ليس كمن ترك الوقوف بعرفة أو ترك طواف الإفاضة، وإنما يجبره بدم. إنسان لم يتيسر له المبيت بمنى، أو لم يتيسر له مسكه الزحام عن المبيت بمزدلفة، فإنه يجبره بدم، والحمد لله. هذا الآن في سياق حجة النبي صلى الله عليه وسلم ودخوله مكة. والذي يهم هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة وطاف بالبيت العتيق سبعة أشواط، يبدأ بالحجر الأسود ويقول بسم الله والله أكبر، وإذا حاذى الحجر قال الله أكبر. وليس للطواف دعاء مخصوص، يدعو بما يفتح الله عليه من خيري الدنيا والآخرة. وما يلتزمه بعض الناس اليوم من بعض الكتيبات اللي فيها دعاء الشوط الأول ودعاء الشوط الثاني والثالث إلى آخره، هذا كله لا أصل له. يدعو بما يفتح الله عليه من خيري الدنيا والآخرة. ثم انتهى عليه الصلاة والسلام من الطواف، وليس في الدعاء في المطاف أو الطواف شيء مخصوص إلا ما بين الحجر والركن اليماني، وهو قوله عليه الصلاة والسلام في الدعاء المأثور: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهل يكبر عند الركن اليماني؟ قال المصنف رحمه الله أنه لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يكبر، إن مسحه أو لمسه كبر، وإلا مضى ودعا بهذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم بعد الطواف، هذا طواف القدوم وهو سنة، ثم بعد هذا الطواف صلى خلف مقام إبراهيم ركعتين، لقوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ولا يجوز للإنسان أن يزاحم خلف مقام إبراهيم أو يؤذي إخوانه المسلمين، فكل البيت والمسجد الحرام محل لركعتي الطواف، إن تيسر له خلف المقام، وإلا فلو تأخر خلف المقام ولو كان بعيدا، ولا يؤذي المسلمين أو يتحجر الأماكن ويرى أن هذا أمر لازم كما يفعله بعض الناس، فهذا ليس بصحيح. ثم بعد ذلك يتوجه إلى المسعى، المسعى يتوجه إليه، ثم يطوف يسعى سبعة أشواط تاليا الآية الكريمة: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. يهرول بين العلمين الأخضرين، بين العلمين الأخضرين، وهما علامتان موجودتان الآن في بطن وادي المسعى. يهرول يعني يستعجل المشي، ثم يذهب إلى المروة. ذهابه مرة، يعني ذهابه من الصفا إلى المروة سعي واحد، ومن المروة إلى الصفا الشوط الثاني، الصفا المروة الشوط الثالث. لا كما يفهم بعض الناس أن يذهب من الصفا إلى المروة ثم من المروة إلى الصفا، هذه واحد، هذا يتعب نفسه وهو من قلة فقهه، فيكفيه أن يذهب من الصفا إلى المروة شوط ثم من المروة إلى الصفا الشوط الثاني، وين ينتهي؟ السابع ينتهي بالمروة ويقف عند الصفا والمروة ويذكر الله عز وجل كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ويدعو بما تيسر ولا يضايق ويؤذي إخوانه المسلمين. وكذا لا يضايق عند الحجر، لا يضايق عند الحجر، لأن بعض الناس يريد يرتكب سنة، يفعل سنة ومستحب وهو يقع في محظور ومحرم وهو أذى المسلمين. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحيل، إذا كان ما فيه زحام فإنه يقبله. وقال لعمر رضي الله عنه إنك رجل شديد فلا تزاحمن على الحجر، فلا ينبغي للمسلم أن يؤذي إخوانه المسلمين. وقال عمر رضي الله عنه والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. انظر إلى الجانب التعبدي، جانب التعبدي، نحن نطوف بالكعبة نقبل الحجر، كذلك نسعى، كل ذلك عبودية لله عز وجل. وأول وأعظم مقامات العبودية التوحيد، هذا البيت ما أسس وبني إلا على التوحيد. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد كما في حديث جابر رضي الله عنه، وهو التلبية، وهي التلبية المعروفة. فلا يرفع في الحج ولا في العمرة ولا في الحرمين شعار غير شعار التوحيد والتلبية والعبادة، يجب على الحج أن يتفرغ للعبادة، ما أتى للحج لشعارات سياسية أو دعوات عنصرية أو طائفية أو مذهبية، وإنما أتى شعاره التوحيد والتلبية واتباع السنة كما كان صلى الله عليه وسلم. فليحذر المسلم أن يجعل من أمن الحرم مجالا للمزايدات أو المساجلات أو المظاهرات أو المسيرات أو التجمعات، وإنما عليه أن يتفرغ للعبادة ولا يشغل نفسه بغيرها، ويرعى أمن المسلمين، أمن مكة وأمن المدينة وأمن الحرمين الشريفين. لأنه إذا كان الإنسان، إذا كان النبات يأمن، وإذا كان الصيد يأمن، واللقطة تأمن، لا ينفر صيده ولا يختلى خلاه ولا يسفك فيه دم ولا تلتقط لقطته إلا لمن عرفها، فكيف يؤذي الإنسان إخوانه المسلمين أو يزعزع أمنهم بأي نوع من أنواع الإثارة والفوضى وعدم مراعاة أمن الحرمين الشريفين؟ قال تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، تطهيره بالتوحيد والإخلاص لله عز وجل. والطائفون بدأ بهم لأنهم أولى، وقال وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فقدم الأمن على الإيمان، لأنه إذا لم يتحقق الأمن لا يتحقق الإيمان، لا يعبد الله بالفوضى والاضطرابات والقلاقل. فحذاري أن تحول هذه العرصات في الحج والعمرة إلى مسارح في السياسة والطائفية والمخالفة لكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وما كان عليه سلف هذه الأمة. انتهينا من السعي الآن، مش بعد السعي؟ بعد السعي الحلق أو التقصير، لمن؟ للمفرد؟ لا. للقارن؟ لا. للمتمتع. ولهذا يستحب للمفرد وللقارن أن يحلق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة رضي الله عنهم أن يجعلوها عمرة، وما كان عليه الصلاة والسلام ليدلهم إلا على ما هو الأفضل. ولما كان في خاطر بعض الصحابة ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم، وفي رواية: ولا جعلتها عمرة. ثم يظل المحرم قصدي الحاج، خلاص الآن تحلل إذا كان متمتع، يظل في مكة يصلي مع المسلمين، يقرأ القرآن، يستثمر وقته حتى يأتي يوم 8 من ذي الحجة. نعم. فلما جاء يوم التروية خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قبل الظهر، وصلى بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، صلاها قصرا بلا جمع. هذه هي السنة لأهل مكة وللحجاج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالحجاج من أهل مكة وغيرهم، ولم يقل: يا أهل مكة أتموا، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: يوم تبوك فإنا قوم سفر. أما في الحج فالجميع له هذه الرخصة. هذا يوم التروية، سمي يوم التروية لأن الناس كانوا يتروون فيه الماء إلى منى، كانت منى بعيدة عن مكة وجبال. أما اليوم ولله الحمد والمنة هذه الخدمات الجليلة التي تقوم بها هذه الولاية والقيادة الرشيدة التي بوأها الله عز وجل خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، فجزاها الله خيرا، منظومة من الخدمات المتكاملة في جميع الجوانب. فما على الحاج إلا أن يتفرغ لعبادته ومناسكه. نعم. ثم إذا جاء يوم عرفة، النبي عليه الصلاة والسلام صلى الفجر يوم عرفة بمنى. طبعا ترى الذهاب يوم التروية سنة وليس بواجب، واليوم مع الزحام وكثرة الناس يعمد بعض المطوفين وبعض شركات الحج والعمرة أن تذهب بهم إلى عرفة مباشرة، فلا بأس في هذا إن شاء الله، لأن الذهاب إلى منى يوم التروية سنة وليس بواجب. ومع هذا ينبغي على المسلم أن يحرص على تطبيق السنة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفة ضحا، وبقي بنمرة. نمرة اللي فيها الآن المسجد، مسجد نمرة، وهو وفي واد قبل عرفة. ثم بعد ذلك دخل إلى عرفة، وهذا اليوم يوم عظيم اجتهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء، وقال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم ملائكته ويقول: أتوني هؤلاء عبادي، أتوني شعثا غبرا ضاحين، من كل فج أشهدكم أني قد غفرت لهم. الآن غربت الشمس واستحكم غروبها، يعني يحتاط الإنسان. وبعض الناس اليوم يصير سريع، يريد الشيطان يريد يخرب عليه عبادته، تلقاه من العصر بيمشي، يظل أن الإنسان في عبادة واجتهاد في الدعاء. ولا ينبغي للإنسان أن يذهب إلى الجبل كما يتصور بعض الناس، أنه لازم يرقى الجبل المسمى جبل الرحمة ويرقاه ويدعي له وياخذ صورة. هو وأصحابه وأصدقائه، إذن صار ذكريات ما صار عبادة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان خاشعا متذللا في ذلك اليوم العظيم. بعض الناس الآن يذهب فقط يركب جمل ويصور عند الجبل ويرى أن هذا هو الحج. ينبغي للإنسان أن يحرص على اغتنام الثواني والدقائق قبل الساعات في هذا اليوم المبارك. ثم توجه أفاض النبي عليه الصلاة والسلام: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. المشعر الحرام هو مزدلفة. النبي عليه الصلاة والسلام لا متوجه لا مزدلفة، وأول ما وصلها صلى عليه الصلاة والسلام المغرب والعشاء قبل حط رحله، وقبل كما يفهم بعض الناس ويتصور أن لابد تلتقط الجمار على طول أول ما تصل، أول ما بدأ بالصلاة، وهذا دليل على أهميتها. ثم بعد ذلك أنزل رحله ونام تلك الليلة ولم يحيي ليلة مزدلفة، لأن وراءه بكرة يوم منى، وراء أعمال عظيمة، وراء طواف الإفاضة، وراء رمي الجمار، جمرة العقبة، النحر، الذبح والحلق، أعمال عظيمة في يوم النحر. فلا يسهر الواحد، بعض الناس يسهرون في مزدلفة بالقيل والقال إلى الفجر، ثم بعد ذلك يشقون على أنفسهم ويتعبونها يوم النحر. هذا هديه عليه الصلاة والسلام في الإفاضة من عرفة والبقاء في مزدلفة. وأذن للضعفة من النساء والصبيان وكبار السن أنهم ينفروا بعد منتصف الليل أو بعد غيبوبة القمر، فلا بأس الإنسان اللي معه عائلة أو رفقة كثيرة أو يخشى مواعيد الباصات أو غيرها، فإن جلس فيها إلى نصف الليل كفى إن شاء الله، وإن كان الأفضل أنه يصلي في الفجر في مزدلفة ويدعو عند المسجد عند المشعر الحرام حتى يسفر جدا، ثم يتوجه إلى منى. وأول ما يصل إلى منى ما هي تحية منى؟ رمي جمرة العقبة بسبع حصيات، ولا يقف عندها ولا يزاحم. والحمد لله يعني وقت الرمي مستمر حتى إلى غروب الشمس، بل إلى يعني الليل، كله مجال للرمي للمشقة الموجودة اليوم، والمشقة تجلب التيسير ولله الحمد والمنة. نعم. ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى منى رمى جمرة العقبة بسبع حصيات. الله أكبر، يرمي الحصاة الله أكبر ويكبر مع كل حصاة بكل هدوء، لا كما يفعل الناس اليوم بحماس واندفاع وشدة ويؤذي الناس، ما بالهدوء، لأنه في عبادة وفي خشوع، ليس المجال مجال إيذاء أو مصارعة أو مقاتلة أو استعراض عضلات، لا، بالعكس، هو محل خلق الإيثار والفداء والتضحية والوفاء مع إخوانك المسلمين. يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بعد الرمي نحر هدية، لأن معه مئة بدنة. شوفوا يعني استثمار الوقت، معه مئة بدنة نحر منها بيده الكريمة ما يسر الله، ثم أمر عليا أن ينحر الباقي. ثم بعد ذلك حلق رأسه، ثم توجه إلى البيت ليطوف طواف إيش؟ طواف الإفاضة الذي هو ركن من أركان الحج. ولو قدم أو أخر بعض هذه الأعمال فلا حرج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل يوم النحر عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. جاءه رجل قال رميت قبل أن أطوف، طفت قبل أن أرمي، حلقت قبل أن أنحر، كل ذلك يقول افعل ولا حرج. وهذا من يسر الشريعة ورفع الحرج فيها بحمد الله. وكذلك طواف الإفاضة لا يلزم أن يكون ذلك اليوم إلى آخر أيام التشريق، بل إلى آخر شهر ذي الحجة لمن كان أيضا لم يتيسر له. هذه أفعال يوم النحر. ثم بعد ذلك طاف النبي عليه الصلاة والسلام طواف الإفاضة، رجع إلى منى ليبيت. الآن لازم المبيت، قلنا أنه واجب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق في 3 أيام لمن تأخر، وفي 2 لمن تعجل، والأمر في ذلك ساعة. والأفضل التأخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر وقال خذوا عني مناسككم، وقال تعالى في الآية الكريمة ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، يعني زيادة تقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الحاج بحاجة في هذه الأزمنة، في هذه الأماكن، في هذه الأوقات إلى ما يقربه إلى الله وما يزيد رصيد التقوى عنده. بات بمنى لأجل أن يرمي الجمرات أيضا من الغد اللي هو يوم 11 ويوم 12، يرمي الجمرات بعد الزوال. ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى ليبيت بها ليالي أيام التشريق، وليرمي الجمرات 3 بدءا بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. هذه أيام التشريق اللي يوم 11 واليوم 12، يرمي الجمرات 3 اللي الصغرى أقربها إلى منى، ثم الوسطى، ثم العقبة التي أقربها إلى مكة. هذا في أيام التشريق. قال تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. يكون الحاج ملازما للاستغفار، لأن قد يقع منه بعض التقصير أو بعض الهفوات، فلعل الاستغفار يجبر ذلك. ثم بين أن الناس ينقسمون في الحج إلى قسمين، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، هؤلاء طلاب الدنيا والعياذ بالله، ومنهم من يجمع بين الدنيا والآخرة وهم أهل الإيمان الحق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. سبب نزول هذه الآية أن المشركين كانوا إذا أتوا إلى مكة كل يدعي بآبائه وأجداده وقبيلته وينظر إلى أمور الدنيا فقط، والأصل في المؤمن أنه ينظر بوسطية واعتدال إلى ما فيه خيره في الدنيا والآخرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يجعل هذا المجلس المبارك مجلسا تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة وتتنزل عليه السكينة ويذكر الله الحاضرين في من عنده، وأن يجعله اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، وأن يوفق ولاة أمرنا وولاة أمر المسلمين إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يجمعنا بكم دائما وأبدا على خير، إنه جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.